يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والحرف والأنعام ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. هذه الآية الكريمة جمعت مفاتن الحياة أو شهوات الحياة وعبرت عنها بأنها متاع الدنيا، متاع الحياة في الدنيا، يعني ما يتمتع به الإنسان في هذه الحياة. إذا وظفه للدنيا فقط ولم يوظفه لله عز وجل، ونريد أن نرى ما هي حصة علي بن أبي طالب سلام الله عليه من هذه الأمور التي ذكرتها الآية الكريمة لتلقي لنا بعض الضوء على حياته الخاصة. في الواقع يعني معظم ما كتب عن الإمام سلام الله يعني كتب عنا في الحياة العامة، لكن حياته الخاصة اللي هي تشع منها الحياة العامة شيء لحظ يعني يسلط عليه شيء من الضوء لنرى ما هو نصيب أمير المؤمنين سلام الله عليه من هذا. اولا زين للناس حب الشهوات، يعني ما يشتهيه الانسان، الامور التي يشتهيها الانسان بالحياة اول ما بدأ قال من النساء. وقطعا الانسان يحن الى رفيقة الحياة، يريد المرأة باعتبارها رفيقة الحياة. باعتبار ان الانسان لا يمكن ان يعيش مفردا، لا بد من زوجة. الظاهرة هذه قطعا ظاهرة متأصلة في كيان الانسان من ناحية، من ناحية ثانية ان الله عز وجل يريد للنوع ان يمتد، وامتداد النوع لا بد من الابوين الذكر والانثى. طيب خلينا نشوف العدد اللي عند امير المؤمنين سلام الله عليه، ما الذي كان على العدد، ما الذي كان يرمز اليه، يعني لماذا يرمز. يعني مثلا عندنا احنا قد يلفت نظرنا ان الامام امير المؤمنين سلام الله عليه تزوج 9 نساء او 10، زين 9 او 10 بأي ذاته. هذا المعنى ما يقدر واحد يتعرف عليه الا اذا درس الفترة التي عاشها امير المؤمنين سلام الله عليه، فترة اللي تزوج بها امير المؤمنين في صدر الاسلام، بداية الدعوة. بداية الدعوة كل واحد ملم عنده إلمام بالتاريخ يعرف أن الصحابة الخلفاء بالذات كان عندهم يعبدون عندهم نساء كثيرة. شنو السبب الدافع من وراء هذا؟ شنو الدافع؟ مبدئيا المسلمين بصورة عامة وبالذات الطبقة المميزة كانوا مدعوين الى كثرة الناس، لان ساحات القتال تريد وقود، ساحات القتال تريد وقود. المسلمين كانوا محاصرين لدائر مدائر ومشنون عليهم حروب شعواء، لا بد من توفير عدد كبير للدفاع عن الاسلام. شجع الاسلام على تعدد الزواجات، حتى شفت واحد من الكتاب المتأخرين وحتى من جملتهم دكتور احمد امين كان يتصور ان اباحة تعدد الزواجات مربوط بها العلة، يعني بعلة ان المسلمين كانوا في صدر الاسلام بحاجة الى وقود لساحات القتال، لذلك اباح الله التعدد. فاذا الان ما عندهم ساحات قتال معناه التعدد حرام؟ لا، مو الشكل، هذا تصور خطأ. العلة احنا اذا ما ينص عليها الشارع ما نقدر نعتبرها علة، يعني الشيء اللي ما يعين الشارع يقول السبب هو هذا، ما في شك انه ما نقدر نعتبرها علة. علة منصوصة يدور مدارها الحكم وجود وعدم، ما هي المنصوصة بس الا الشارع يقول ترى هذا السبب، اذا قال هذا السبب نعتبر ان ساعة انعدام ساحات الحرب معناه لا مجال الى التعدد. مسألة اذا ما هو الامر؟ ما هو الامر؟ هو ان المسلمين في صدر الاسلام كانوا في مشيش الحاجة الى ساحات القتال، وكانوا اولادهم يعتبروهم قرابين الى الله عز وجل، ما يولد له من ابناء يزجهم بالساحة. حجانب هذا خلي اللحظة والسان عرفا نتعرف عليه خلال مسيرتنا في حياة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، أن معظم نساء أمير المؤمنين ما يعني كان المستهدف منهن المعنى المتصور اللي رأسا يتبادر إلى الذهن أن الإنسان يتزوج المرأة أخرى ليأنس مثلا، لا نبه لساء المعنى كيف يتضح. ترى النساء اللواتي تزوجها امير المؤمنين سلام الله عليه اثنين ممكن بها المعنى، اثنين الزوجة اللي يريدها امير المؤمنين سلام الله عليه واللي هي تكفل حياة رغيدة وسعيدة صح، لكن الباقي واقع كان زواج لأهداف، كان زواج لأهداف وأهداف متعددة، عين النفس الاهداف التي من اجلها تزوج رسول الله صلى الله عليه واله. والا ما معقول اسماء بنت عميس الخدعمية واحدة من نساء امير المؤمنين، اسماء كانت زوجة الخليفة ابي بكر، من بعد ما قتل عنها زوجها الاول جعفر ابن ابي طالب بعد ذلك تزوجها امير المؤمنين. ما معقول المسألة مسألة اشباع لذة، لا، مسألة هدف اجتماعي نبه لي. فالشهر يمر علينا لخل نشوف اول زوجة تزوجها امير المؤمنين سلام الله عليه هي فاطمة الزهراء، تزوج فاطمة الزهراء هي زوجته الاولى. طيب وهذا الزواج من فاطمة في الواقع اوجب ان يحسد من اجله علي بن ابي طالب وان تلتمس له قضايا ما كان ينبغي ان تثار ابدا لولاها الظاهرة، ظاهرة الحسد. يعني زواج الامام امير المؤمنين من فاطمة اوجب ان تتألب عليه مجموعة من النفوس الحاسدة، لان تصور ما ظل اكو واحد من الصحابة تقريبا من وجوه الصحابة ما خطب فاطمة من النبي صلى الله عليه وآله، لان اولا فاطمة بنت رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وآله يقود بيده زمام الدين والدنيا، الزواج من عنده معناه القرب إليه، معناه الاندماج في هذا البيت، معناه تترتب عليه فوائد إنجازات كثيرة على الزواج من بنت رسول الله. فلذلك انبرع عظماء الصحابة كبار الصحابة كلهم دخلوا على النبي صلى الله عليه وآله يخطبون منه فاطمة، وكان النبي يعرض عنهم تقول لهم امر فاطمة ليس بيدي. اكثر من واحد خطب رسول الله اعرى الى ان وصلت النوبة قلهم اذا خطب احد منكم فاطمة شكوته الى الله. انتوا اتعبتوني انا جايب لكم ان امرها ليس بعائد لي. والغريب انه بعد ذلك انفتحت فرد ابواب اخرى. يعني تلقى لك واحد من فقهاء المسلمين يطرح السؤال ايهما تشرف بالزواج من الاخر، هل تشرفت فاطمة بالزواج من علي ام تشرف علي بالزواج من فاطمة؟ يطرح السؤال. العباسيين حركوا مجموعة من الشعراء الى المعنى، اثاروا شنو يعني، وضع عقبات في طريق علي بن ابي، وضع حواجز في طريقه ان هذا ما كان اهل لان يتزوج فاطمة. حركوا جماعة يدخلون على فاطمة من النساء، ماذا صنعتي تزوجتي هذا الرجل وهو فقير لا يمتلك شيئا؟ تألمت الزهراء صلوات الله عليها، تأثرت من هذا اللون من الممارسات اللي تعتبرها ما ينبغي ان تصدر في اجواء اسلامية. دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وجدها متألمة، قال ابني ما الخبر؟ قالت لأبها نساء قريش تعيرني تقول زوجك ابوك الى رجل فقير. قالها رسول الله صلى الله عليه وآله بني ان الله اطلع الى الارض اطلاعا فاختارني منها، واطلع الى الارض اطلاعا فاختار ابن عمك، زوجتك خير الناس من بعدي. شد الباب النبي بهالبيه الحديث شده اغلقه. فتلاحظ هذه المحاولات كلها تدور حول نقطة واحدة، شنو؟ ان توضع في طريق علي بن ابي طالب عقبات، ان تثار، ان تثار يعني قضايا ما تعرف خلفيتها ما لم تكون على إلمام بالموضوع. وإلا ما معقول واحد مفسر ضخم يقول أن الحسن والحسين يوم القيامة الله عز وجل يدعوهم باسم فاطمة، ما يدعوهم باسم أبوهم علي بن أبي طالب. ليش؟ يقول من أجل الشرف. عجيب، يعني أن علي بن أبي طالب يقل عن فاطمة. هذا المعنى أنا سبقا على أكثر من مرة بس أبين لك أن شنو الخلفيات من وراء هذا. هذا اللون من التحرك كله وراء أيديولوجي مثل ما يقولون، تحرك وراء أهداف، وهي الأهداف إجت منحدرة من الصدر الأول عندما لبى رسول الله نداء علي وزوج فاطمة ولم يلتفت إلى غيره حسد. ولهذا تلقى كانوا الصحابة على المعنى يطفح على ألسنتهم. ثلاثة، يقول الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، ثلاثة كنا لعلي بن ابي طالب، لو كانت لي واحدة منها لكانت احد الي من الدنيا، منها قال زواجه من فاطمة. سعد بن ابي وقاص يكرر هذا المعنى، فلان من الصحابة يكرر هالمعنى. على ماذا يدل هذا؟ يدل على ان علي بن ابي طالب في زواجه من فاطمة انفتحت عليه افاق. هذه الافاق في الواقع يعني تقدر تعبر عنها غبطة، عبر عنها ما شئت. نعم، المهم اول زوجة تزوجها امير المؤمنين سلام الله عليه فاطمة. وشلون يعني رسول الله اعتد بزواجها اعتداد لا نظير له؟ تصور حشد كبار الصحابة، ايش اكو من الصحابة طلعهم في موكب زفاف فاطمة. اخرجها سلمان يقود الناقة، ابو ذر يسوق الناقة، عمار وباقي الصحابة دائر مدائر الناقة، نساء النبي بايديهن الاكبار يضربن الاكبار والدفوف، عائشة ترتجز، حفصة ترتجز، ام سلمة ترتجز، كل واحدة لها ارجوزة. وفي وسط هذا الجو رسول الله الى جانب الناقة يسايرها الى ان اوصلها الى الحجرة. طافوا بها حول المسجد واقبل بها الى الحجرة التي كان دخول علي فيها، امسك بيدها وبيد علي ورفع رأسه الى السماء، قال اللهم انك باركت على آل عمران فبارك على آل محمد، اللهم هذه ابنتي، هذه ابنتي واعز الناس، هذا ابن عمي واعز الناس علي، وهذه ابنتي واحب الناس الي، اللهم اخرج منهما النسل الطاهر. ثم وضع يد فاطمة في يد علي وقال هذه وديعتي عندك. وكان زواج امير المؤمنين سلام الله عليه الزواج اللي ملأ نفسه غبطة وسعادة هو هذا الزواج. فاطمة كانت تمثل للامام امير المؤمنين، تمثل رسول الله بكل ابعاده، تمثله بكل ابعاده، وكانت الى درجة يعني لا يحتاج الانسان ان يبرهن عليها، الى درجة من الانسجام مع امير المؤمنين سلام الله عليه، بحيث لا يقوى قلم، لا تقوى ريشة ولا يقوى قلم ولا يقوى لسان على تصوير اجواء السعادة اللي كانت في داخل هذا البيت. هكذا كان زواج امير المؤمنين سلام الله عليه منها. وفعلا عاقبت لأولاده، عاقبت لزينب وام كلثوم من بعد الحسن والحسين صلوات الله عليهما، وعندها شقط وهو محسن ايضا، اي مجموع ما كان لعلي بن ابي طالب من فاطمة. جن من بعدها الزوجة الثانية التي تزوجها، تزوج امامه بنت ابي العاص، امها زينب. زينب رديبة كانت لرسول الله وليست ببنت على اصح الاقوال. موجودة روايات تقول بانها بنت للنبي من خديجة، لكن تحليل الواقع ما يساعد عليها. وانا العام اشرت العام اشرت الى بحوث كتبت في هذا الباب مدعمة بالاحصاء تبرهن على انها ليست ببنت وانها رديبة. زين، المهم ان امها زينب هذه بوصية من الزهراء تزوجها الامام امير المؤمنين سلام الله عليه. ساعات الزهراء الاخيرة لما استدعت علي بن ابي طالب واجلست وادلت اليه بوصاياها، من جملة الوصايا قالت له لابد للرجال من النساء، انا راحلة انا وافدة على الله، لابد للرجال من النساء، وانت عندك اطفال لابد واحد يرعاهم، عندك اولادك الحسن والحسين وزينب وام كلثوم لابد من رعاية، عليك بابنة اختي امامة فانها تكون لولدي مثلي. نعم، هي كانت بنت اختها. هو الزهراء صلوات الله عليها لاحظت جانب العرض ان هذا الجو اللي موجود بالبيت يحتاج الى واحد ليس ببعيد، يحتاج الى من هو من صلب البيت، وهي ابنة اختي. وفعلا تزوج امير المؤمنين امامه وولدت محمد احد الشهداء الذين استشهدوا بالطرف، ما ولدت غيره على جملة من الروايات. الزوجة الثالثة التي تزوجها امير المؤمنين سلام الله عليه فاطمة بنت حزام او حرام، ام اولاده الاربعة الذين استشهدوا بالطرف، هذا اللي استدعى من اجلها عقيل ابن ابي طالب، قال له اختر لي امرأة قد ولدتها الفحولة من العرب واضحة الحسب والنسب، اتزوجها لتلد لي اولادا يكون ردءا لولدي في قتل كربلاء. فاشار عليه بفاطمة، قال هذه بيتها بيت من اجل بيوت العرب، وليس في العرب افرش من اهلها، هذا البيت اللي يفتخر به لبيد في مجلس النعمان، نحن بنو ام البنين الاربعة، ونحن خير عامر ابن صعصعة، الضاربون الهام وسط الخيرعة، والمطعمون الجفنة المدعدعة، ابيات الشهيرة. فما رد عليه احد إلعانا بصحة ما يقول. وكانت هاي المرأة مثال الاخلاق ومثال الدين ومثال الانسجام في خدمة الحسن والحسين، الى درجة كانت تهمل اولادها ولا تعنى بهم كما تعنى بالحسن والحسين. بعد من ازواج امير المؤمنين سلام الله عليه اللواتي تزوجهن، تزوج اسماء بنت عميش الخطعمية. اسماء اللي قلت لك انها تزوجها امير المؤمنين بعدما قتل عنها جعفر، وتزوجها الخليفة ابو بكر وتوفي، كانت عند امير، ولدت له محمد وآن، محمد وعون قتلا بالطب لانهم مع الحسين من اولادها او يحيى وعون على روايته. رواية تقول يحيى تسميه يحيى واخرى تسميه محمد. هاي من النساء اللواتي تزوجها وهاي المرأة اسماء هي التي مررت الزهراء وهي التي وقفت الى جانب الزهراء في محنتها وكانت مثال التهذيب ومثال الخلق العالي. اي وحدة ايضا من نسائه بعد من نساء امير المؤمنين سلام الله عليه خولة الحنفية ام محمد. ولقد ربت وابدعت فيما ربت وان كان ابن علي بن ابي طالب مدين بتربيته لابيه لكن لا تنسى الام تلعب الدور المهم. يعني انت لما تتلمس تحركات محمد ابن الحنفية والود والحب الذي كان لاخوته تعرف ان هذا من غرس الام لان عادة الضرة لها مواصفات خاصة في تربية اولادها اذا اولاد ضرتها. لكن لما تشوف اللون تعرف ان اكو تربية عالية من الام الى جانب تربية الاب. محمد يوقف واحد يسأل يقول له ما لي ابيك يجدك في لهوات الحرب بينما يبعد حسنا وحسين. يقول له حسن وحسين عيناه وانا يده فهو يدفع عن عينيه بيده. ولدت ما ولدت هذه خولة الا محمد ابن الحنفية. من ازواج امير المؤمنين سلام الله عليه ليلى بنت مسعود النهشلية اخت يزيد ابن مسعود النهشلية. وولدت لامير المؤمنين سلام الله عليه بنات واولاد. ومن ازواج ام سعيد بنت عروة ابن مسعود الثقفي جد المختار وجد علي الاكبر لامه. فمجموع نساء علي بن ابي طالب تسعة. نبه لي مجموع ما تزوج امير المؤمنين تسعة من النساء. لكن معظم الزواج كان عند علي بن ابي طالب كان لاهداف. والاهداف مثل كذا استثنين زواج الاول من الزهراء سلام الله عليها تبدأ الاهداف. الزواج الثاني بيعاز من فاطمة والزواج الثالث والرابع راعى فيه جوانب متعددة لعلي ما ادري يصير عندي مجال اشرح لك في بعض الليالي الاتية ان شاء الله. مهم. طيب خلينا نرجع للاولاد. ماذا كان لعلي بن ابي طالب من الاولاد حتى نعرف هل ان هذه الازواج وهؤلاء الاولاد كانوا عند علي من متاع الحياة الدنيا ام انه وظفهم لله عز وجل وظفهم للخدمة. لا طبعا وظفهم للخدمة. مجموع اولاد علي بن ابي طالب ترى 25 كلهم بين ذكر وانثى. مجموع اولاده بين ذكر وانثى 25. طيب اربعة منهم لفاطمة سلام الله عليها اذا ما حسبنا محسن واربعة لفاطمة بنت حجام الكلبية يعني العباس واخوته واثنين لاسماء واحد لخولة الحنفية وهكذا. هالمجموعة من الاولاد اللي كان مجموعهم بين ذكر وانثى 25. خلي لحظة الملامح شنو تعرف ان هذا الرجل كان يدخر اولاده لساحات جهاد يدخرهم لقتال في سبيل الله. فتم يطلع حسن وحسين يقاتلون بين يديه في حروبه واذا اشتدت يقول املكوا عني هذين الغلامين خلوني ما اقول لكم قال انا اقدر ادود عنهم اذا اضطرنا نزلون مكان يمنعهم من الدخول الى ساحات الحرب. طيب محمد ينزل الى الساحة يوم البصرة. شوف عبارته صريحة يقول لك تكف الارض قدمك رض على ناجلك اعير الله جمجمتك رأسك الطيارة لله انت جاي هنا للتضحية ارمي بصرك اقصى الارض واعلم ان النص من عند الله. اولاد الاربعة اولاد ام البنين كلهم اعدهم وعياهم ليكونوا ردعا للحسين تأمل كلهم دول يعني كانوا علائم مشرفة في ساحات الجهاد، أولاد علي بن أبي طالب. الغريب بعضهم أم أم ولد، هذا تخلف عن واقعة القتل بعضهم، مثلا عمر ابن علي ابن أبي طالب، كل بعض تخلف، بعضهم تخلف لمرض وبعضهم تخلف لأسباب أخرى. على العموم مجموع أولاد علي ابن أبي طالب كانوا 25 من مجموعة من النساء هذه التي ذكرتها لك. وترى الآن إذا ترجع مثلا الخليفة الثاني عند من الأزواج لعله العدد أو أكثر، الخلفاء الباقين أنت تلاحظ إذا ترجع كلهم عندهم أعداد، وهي من أجل هالظاهرة اللي شرحتها لك، من أجل هالسبب اللي شرحتها لك. طيب هاي من النساء والبنين. بعد خلينا نجي إلى المشتهات الثالث اللي ذكرت الآية، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، لنرى هل كان لعلي بن ابي طالب قناطير من الذهب والفضة او لا. قد يقول قائل ان الانسان مو باختياره يصير عند الاموال، قد تجي الى الاموال عن طريق صدفة، تجي لي عن طريق تجارة، تجي لي عن طريق ظروف تتهيأ الى جائز. علي بن ابي طالب ما تهيأت له ظروف، لا تهيأت له ظروف. يقول المؤرخون دخل عليه ابن البنات وهو وكيل بيت المال، وعلي بن ابي طالب يتنطل بركعات في وسط المسجد، دخل عليه قال سيدي لقد امتلأ بيت المال من الذهب والفضة. بيت المال قال له جابه الغنائم وضعناها ببيت المال، امتلأ بيت المال ما عندنا قال بعد نضع فيه من متر الدنانير والدراهم. فقال الامام امير المؤمنين سلام الله عليه الله اكبر، وضع يده على كتفه وقام اقبل الى بيت المال، جلس ببيت المال والتفت الى عبد الله بن ابي رافع قال له اشرع لي اسماع الكوفة. كوفة مقسمة الى سبع مناطق، كل منطقة عليها عريف، قال له جيب لي العرفاء، جيب لي رؤساء الاسماع احضرهم. بدأ علي بن ابي طالب يصنف بعصا بيده مدر الدنانير والدراهم، طلع حصة هؤلاء وحصة هؤلاء وحصة هؤلاء الى ان وزع الاموال باجمعها. يقولون المؤرخين وكان مع الاموال رغيف من الخرج جايبيه ويا الاموال، قطعه الى سبعة قطع بيده ووضع على كل تل من الذهب والفضة قطعة، ثم رفع رأسه الى السماء قال اللهم اشهد على عبدك علي بن ابي طالب لقد ادى لعبادك حقهم، ثم انفتل وهو يقول هذا جناي وخياره فيه اذ كل جان يده الى فيه. لقد رأينا علي بن ابي طالب يقف على صبرة الذهب والفضة يطيل النظر اليها يقول يا بيضاء يا صفراء غري غيري، يا بيضاء يا صفراء غري غيري. ما كانت الاموال تشتهيه او تشد ببصره او تحرك عنده نعمة ابدا. حادثة اروي لك واحدة، جيء ببساط كسرى ايام الخليفة الثاني، غنم المسلمون بساط كسرى، جابوه طوله 60 ذراع وعرضه 60 ذراع، مبرج بالاحجار الكريمة ومنسوج من الذهب، طرحوه ما بين المسلمين، عرضوه المسلمين للشراء. ما تصدى واحد الى شراء يشتري قطعة واحدة، ماك واحد يمتلك من الاموال ما يعادل ثمنه، طرحوه كرروا ارادوا ما حد اشترى، اضطروا قطعوه قطعة. نعم لحقت علي بن ابي طالب قطعة، يقول ارباب السير باعها 60,000 دينار. هاي 60,000 دينار رجع الى البيت لا يحمل منها درهما واحدة، رجع الى البيت وليس في جيبه شيء من الاموال. يقول المؤرخون دخل الى بيت فاطمة فنظر اليها وقد بدأ عليها الضعف، وحسن وحسين يرتعشان قال ما الذي اصابك؟ سكتت الح عليها. كان الامام سلام الله عليه في ضيعة عنده طالع ثلاث ايام الى الخارج رجع قالت له منذ غادرتنا الى الان ما ذقنا شيء حتى تميراتنا اللي عندنا نفذت. قال لما لم تخبريني بذلك؟ قالت كرهت ان اكلفك شططا. اكلفك شيء تترك واجبك تدخل الى البيت وتشوف البيت فيه طعام او لا. خرج لا يعني. طبع قدمه من الارض استقر الدينار ورجع وفي طريقه وجد المقداد. المقداد اعرض ولم يسلم على امير المؤمنين سلام الله على صاحبه امام مقداد. قال بلى. قال ما الهاك عنا؟ ما عدتك لما تمر بي نعم تقف ما الهاك؟ قال سيدي والله خرجت لا اعلم اين اضع قدمي من الارض. قال ما الخبر؟ قال دخلت على عيالي فلم اجد عندهم طعام. قال ان الذي اخرجك اخرجني، خذ هذا انا اقترضت دينار خذه اليه اشتري به طعام. اخذ الدينار وجاء علي بن ابي طالب قبيل الغروب ائتم بالنبي صلى وراءه. انفتل النبي من الصلاة صح استدعى عليا قال يا علي ان الله اوحى الي ان اتعشى عندك هذه الليلة. يقول امير المؤمنين فتمالكت قلت على الرحب والشعى يا رسول الله. يقول قام وضع يده على كتفي واقبلنا. دخلنا على فاطمة وهي في مخدعها. يقول الامام الصادق قال لها رسول الله بني هاتي لنا ما عندك. يقول دخلت جدتي الى المخدع رفعت رأسها الى السماء قالت اللهم انك انزلت الموائد على بني اسرائيل فكفروا بها ونحن اهل بيت نبيك لم نكفر بها اللهم انزل علينا مائدة من السماء. يقول والله ما ردت جدتي يدها الى نحرها حتى هبط جبرائيل يحمل جفنة فيها طعام من طعام الجنة وعليها قطع من اللحم وضعها بين يدي فاطمة. فأحبت فاطمة حملت تلك الجفنة وأقبلت بها حملتها وأقبلت بها وضعتها بين يدي رسول الله. فأدار علي إليها النظر قال يا علي لا ترمق فاطمة هذا عوض دينارك الذي أعطيته للمقداد إنكم أكرم على الله يا آل محمد من آل عمران. يقول وبقي أهل البيت يأكلون من تلك المائدة. هكذا كان يرجع إلى بيته والذهب والفضة بين يديه يوجهها ويعود إلى البيت لا يمتلك شيء. ذيك الحادثة بالكوفة مال بيت المال وهي الحادثة بالمدينة هاي قبل أن يستخلف حادثة كون مع رسول الله وإعطاء دينار للمقداد وحادثة كون في أيام عمر بن الخطاب عندما وزعوا بساط كسرى أيضا كانت بالمدينة. على ما لا تدل هذه الحوادث؟ تدل على أن علي بن أبي طالب كان يبعد عنه ما يدخل إلى يديه في طريق الله. في ايام خلافته يوزع الذهب والفضة تأتيه الغنيمة يوزعها. في ايام رسول الله صلى الله عليه وآله يستقرض الدينار ويعطيه لجائع. هذه الاحداث الثلاثة تدل على ماذا؟ تدل على ان علي بن ابي طالب ما كان يمسك الذهب والفضة. مو يقول له واحد من الشعراء ايها المال ما خدعت عليا ايها المال ما خدعت عليا حسبه من بلغة لعشائه. يقول شاعر اخر هذه هي النفس قد روضت جامحها فراق للعين منها عيشك الجاشب فلا الخوان بها يوم لها يوما ملونة به الطعوم ولا ابرادها قشب. لا تكتشي وفتاة الحي عارية ولا تعب ومهضوم الحشا شرب نفس هي الطهر ما همت بموبقة وليس تعرف كيف الذنب. اذا علي ابن ابي طالب ابعد عنه الذهب والفضة، القناطير المقنطرة من الذهب والفضة ما دخلت اليه، لا لفقر، ما كان علي ابن ابي طالب مفتقر ابدا، كان الذهب عنده ولكنه لا يدنيه اليه. يعني اروي لك بعض الحوادث، تصور ان والد علي ابن ابي طالب من ابي نيزر والبغيضرة وارد من هذين 470,000 دينار، قرابة 500,000 دينار من الذهب من قطعتين من الارض سيمر علينا. نعم، كان علي ابن ابي طالب يتكدس الذهب على اعتابه، يأتي اليه يعني من الغنائم او مما ينتجه بيده او ولكنه اذا تجمع بين يديه نبذه وابى ان ياكل منه حتى رغيفا من الخبز. واليه على اكبره، والي من الولاة والله علي ابن ابي طالب على اكبره، قال له ادخل علي ظهرا. يقول لي جئت الى علي ابن ابي طالب وقت الظهر، دخلت عليه، اذن الاذان، قام صلى، فرغ من الصلاه، مد يده الى ضبيه، الان يسموها في بعض البلدان ضبوه، يعني جراح صغير. يقول انا تصورت ان علي ابن ابي طالب عنده احجار كريمه وقد ائتمنني عليها، اراد مثلا يطرحها بين يدي حتى اتعرف عليها. يقول فتح الضبيه واذا فيها شويق، شويق اما حنطة او شعير مهروت. يقول شكب هذا الشويق. قلت سيدي ما تصنع انت بالعراق، اطعمة العراق ملء الدنيا، انت بوسعك ان تأكل ما تريد، لما لا تأكل؟ قال لي ويحك اكره ان يدخل الى بطني الا الطعام الطيب، هاي انا ممنع، انا اشتري ما يكفيني واغلق هذا الجراب، اخاف الحسن والحسين يضعون بي سكر او يضعون بي سامن، احب ان اكل، احب ان القى الله ولا اكل الا من جايبي، هاي من قطعة ارض لي بالمدينة كنت انا ازرعها، الان لما اجيت هنا اهلي يزرعونها ويبعثون بها الي انا اكل منها، اني اكره ان يدخل الى بطني الا الطعام الطيب. اذا ما كان عجوف علي بن ابي طالب عن الذهب والفضة لان الذهب والفضة لا تأتي اليه، لا، كانت تأتي اليه، كانت غنائمه ومحصولاته من الذهب والفضة ترد الى يده، فاذا وجهها رجع الى ربه وهو يقلب كفيه. نعم، يقلب كفيه وينظر ويقول اللهم اشهد على عبدك علي بن ابي طالب انه قد ادى لعبادك حقوقهم. هذا الطعام الذي كان يتناوله ومن كده، واكثر ما يشتري من ميثم التمار قوصرة من التمر يحملها بيده، يتبادر اليه شرطة الخميس، يقولون يا ابا الحسن دعنا نحملها عنه، يقول لا، ابو العيال احق بحمله، ويردد يدخل بالبيت ويردد افلح من كانت له قوصرة يأكل منها كل يوم مرة، يأخذ يتناول تميرات او يتناول شيئا من الخبز مما عرف في انتاجه بيده. هذا الذي طرد الذهب والفضة وابى ان يتخذ من الذهب والفضة عتبة لباب او حلية لدعامة او حلية تحلى بها نشاؤه، جاء الذهب اليه ليسجد على اعتابه. نعم، جاء ليسجد على اعتابه، ليتكدس الذهب، ليتكدس الذهب على بيت طرد الذهب والفضة عنه. ان كوخا اضلاعه من جريد النخل والشق والفراش حصيره، سجد النجم فوق رملته الشمراء واستلهمت علاه العصور، منذ 1100 والى الان واطيافه الشبا والنور، وسيبقى بكل حبة رمل من بقايا ذي تراب عبيره. هذا علي ابن ابي طالب الذي نبذ الذهب ووقف ينظر اليه باحتقار ويقول يا بيضاء يا صفراء غري غيري غري غيري لا حاجة لي فيك. اذا القناطير المقنطرة من الذهب والفضة التي اشارت اليها الآية والتي هي من شهوات الحياة ما استهوت علي ابن ابي طالب ولا ترك من الذهب والفضة علي ابن ابي نعم اشترك مجموع ما ترك الاحصائية اللي قدمناها التاريخ في سيرة علي بن ابي طالب ترك 700 درهم. منين هاي 700 درهم؟ كان يقتطعها من عطاءه. ليش يقتطعها من عطاءه؟ يريد ياخذ بها خادم المن لنساء لعائلته، لان عائلته من ايامها الاولى نساء بيدهن يديرن اعمال البيت. فاطمة الزهراء كشحت البيت حتى غبرت ثيابها، ادارت الرحى بيديها حتى مجلت يداها. طب عليها في اليوم رسول الله صلى الله عليه وآله شاف ايدها هاي لازم قطب الرحى دير الرحى، شاف ايدها صار بيها مجل، نظر اليها قال يا آل محمد تعجلوا تعجلوا حلاوة الآخرة بمرارة الدنيا. هاي المرارة مدوم عليكم، ها من وراها حلاوة الآخرة. بني تعجلي حلاوة الآخرة بمرارة الدنيا. أما كان في وسع رسول الله أن يحشد لفاطمة وهي حبيبته وهي نور عيناه أن يحشد لها من القدم ما يريد، وكان بوسعه، ولكنه أراد أن يربيها تلك التربية التي تسمو وتتناسب مع البيت التي هي فيه، مع بيت علي بن أبي طالب. إذن الذهب والفضة ما كانت عند علي، ترك هالمبلغ على اساس خادمة. ولهذا يعي رموه واحد من شعراء العباسيين اللي حركوا قلت لك من الابواب اللي انفتحت على علي بن ابي طالب في موضوع زواج علي من فاطمة، المعنى حركوا بعض الشعراء وهو مروان بن ابي حفصة وقف خاطب الزهراء بانها مسكينة وان اباها مسكين زوجها لمسكين مثله، وكانت تطحن الحب بالرقى تفتل في ابياته، وكان قولك بالزهراء فاطمة قول امرئ لهج بالنص مبتوني عيرتها بالرحى والحب تطحنه لا زال زادك حبا غير مطحوني. وقلت ان رسول الله زوجها مسكينة بنت مسكين لمسكيني وهي التي بغد بالحشر يخدمها اهل الجنان وحور الخر بالعين. اذا القناطير المقنطرة من الذهب والفضة التي تلوي الاعناق وتشد الابصار والتي هي ابرح شهوات الحياة ما اشتهوت علي بن ابي طالب مع قدرته عليها، ما شدت بعلي بن ابي طالب اليها فنبذها، وكان يفضل عليها درهما يأخذه من عرقه ليدخل الى بطنه الطعام الطيب، نفس هي الطهر ما همت بموبقة وليس تعرف كيف الذنب يرتكب. اذا القناطير المقنطرة من الذهب والفضة ما كان نصيب علي بن ابي طالب منها شيء يذكر. بعد ثم ماذا ذكرت من متع الحياة؟ قالت والخيل المسومة، وعلي بن ابي طالب ما كان يركب من الخيل شيء ابدا. علي بن ابي طالب كان اذا نزل الى الحرب يمتطي بغلة يركب بغلة، ويقول المؤرخون انها بغلة رسول الله الدلدل اهداها الى هذه هي نفسها كان يمتطيها. قالوا له يا ابو الحسن انت تنزل الى ساحة القتال، انت بامس الحاجة الى فرش تنزل الى ساحة القتال وانت بامس الحاجة الى فرش؟ قلهم لا انا لا احتاج الى الفرش، لان انا اولا لا اتبع مجبر، اذا واحد يهرب ما لحقه، هذا اللي يهرب يكفيه عارا انه هرب، ما لحقه انا هذا لما الكفر نفسه علي عزيزه ما ما تجع انا بنفسي اتركه. فعلا هذا كان دابه. مو عمرو بن العاص القى بنفسه من على الجواد واعرض عنه علي بن ابي طالب. مو بشر بن ورقات القى بنفسه وشغر برجليه اعرض عنه علي بن ابي طالب. مو دخلوا عليه عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير كان الى يشوف علي بن ابي طالب في واقعة البصرة يقول جاءكم الغب الخب الغب الوغد اللئيم علي بن ابي طالب. نعم ده التعبير. جابوه مكتف يوم البصرة دخلوا على امير المؤمنين. حي انا شافه قال ابعد ابعد حتى كلمة اما تسوى انت كلمة معك. ابعد لا تري لا تراني ولا وراك ابعدوها عني. هذا علي بن ابي طالب هذا نبله. هذا علي بن ابي طالب في نبله لا يتبع مدبرا بعد ولا يهرب من احد ابدا. ما كان يولي الادبار حتى. ولذلك كان درع صدر لا ظهر لها. الدرع اللي لبسه صدر جانب المقدم. قالوا لي يا امير المؤمنين ربما يطعنك شخص من خلفك. يقوم يجي لك واحد من خلفك يطعنك. قال لا ابقى الله علي اذا ابقيت عليه حتى يصل الى خلفي. شو يوصله الى خلفي؟ نعم هكذا كان علي بن ابي طالب. ما كان يمتطي الخيل المطهمة ويضع عليها الشروج. هذه البغلة يقول هاي تواضعت عن كبرياء الخيل بعد وارتفعت عن ذلة الحمير. هاي كافي علي هاي انا ما احتاج لا احتاج انا الحق لوحد هارب ولا اعرب من احد. فما اكو خيل مشومة عند علي بن ابي طالب حتى تبعث في نفسه الشعور بالخيلاء او الشعور بالغطرسة. لا كان يمشي الى الحرب مهرولة. ينزل حتى ليلة الحرير نزل الى الحرب على رجليه مهرول. اذا مشى الى الحرب مشى مهرولة. والخيل المشومة بعد والحارث. خلي اللاحظ الحرب علي بن ابي طالب الى نصيب كبير من عند الحرب. الحرث الاراضي الزراعية نعم اللي كانت تزرع. علي بن ابي طالب كان دائما ياخذ مشحاته يقولون المؤرخين ينزل الى الارض يحيي المواد. قطعة ارض يحييها يستنبط عين الماء اما بئر او عين يستنبط بها الماء ثم يزرعها بالنخل ويزرعها باقسام الزراعة الاخرى الى ان تكمل تصير حديقة كاملة يبيعها علي بن ابي طالب. وين يودي الثمن؟ ما ياخذ الثمن يدخره. يشتري بالثمن عبيد يعتقهم لوجه الله. اعتق من كد يده 1000 مملوك. 1000 مملوك اعتقهم علي بن ابي طالب من كد يده مما كان يستنبط الماء ويستصلح الارض ويقوم بالزراعة ويأخذ الاموال ليشتري بهم عبيد يعتقهم في سبيل الله. كان مولعا بالحرية. نعم هذه الارض الاراضي كلها اللي استنبطها وين وداها؟ باجمعها كتبت وقفيتها بيده واوصى بقسم من عندها والقسم الاخر كتب وقفيته بيده. ومنها ابو نيزر ومنها البغيبغة. تعرف يا ابو نيزر دفع معاوية بها للامام الحسن 2,000,000 دينار. نعم قال له انا اعطيك 2,000,000 دينار واريد هاي المزرعة. قال الامام هذه صدق يا ابي. هاي ابوي تصدق بها اوقفها ابي الى الفقراء ما لي علاقة بها. حوائط 7 عدا ابي نيزر والبغيضة. يعني 7 مقاطعات زراعية احياها علي بن ابي طالب بنفسه. غرسها بالنخيل وزرعها اوقفها في سبيل الله. كان يدخل اليها ويقول بخن بخ ربحت البيعة. انا بايع على الله والله عز وجل لا اللي ابيع عليه هذا لا ينساني سيعطيني الثمن. حسبك الثمن يا ابن ابي طالب لقد اعطاك الدنيا باجمعها. هذا انت تحتل الحياة تحتل المشاعر. اذا كان غيرك يغطيه الذهب او تغطيه الزائف من المظاهر فانت تعيش في المشاعر. عرشك في القلوب. نعم وهو عرش لا يتهدم وهو عرش لا تصل اليه يد تقوى على اقتلاعه. لقد ربحت البيعة، اذا كنت قد بعت الارض فقد اعطاك الله الارض واعطاك ارضا طيبة من القلوب والمشاعر، وحسبك بذلك عطاء، حسبك بذلك عطاء. فشلال عنده ظلت عنده فدك، فدك هاي مو هو استصلحها، لا، هاي وهبها رسول الله لابنته فاطمة، لان لما نزل جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله وهو يقول واتي ذا القربى حقه، استفسر النبي من جبرائيل قال له حبيبي ما المقصود؟ قال فاطمة بنت خديجة، وخديجة انفقت جميع ما عندها في سبيل الاسلام، وهذه ابنتها اترك لها بلغة لها ولأطفالها، ان الله يأمرك ان تقطعها فدك، فاقطعها فدك. تصرفت الزهراء بفدك في حياة النبي 5 سنين كاملة، ارسلت الفلاحين كانت تأخذ غلتها وتوسع غلتها على الهاشميين، وضرت لك هذه فدك فترة طويلة بيد الزهراء، لكن من بعد وفاة الرسول انتزعت منها اخذت، وظلت تتلاقفها الايدي، مرة يملكها مروان، ومرة تنعطى لابناء مروان، ومرة تنعطى لغيرهم، يجي عمر ابن عبد العزيز يرجعها، يروح عمر ابن عبد العزيز تعاد مرة اخرى للغاص، تبقى بده يجي المأمون يرجعها، يروح المأمون تغتصب مرة اخرى. هذه القطعة اللي وقف علي ابن ابي طالب يذكرها بلوعة، يقول هذه الامة اللي فجعت عزيزة رسول الله بقطعة من الارض كانت ملغى لاطفالها، تقول والله ما كنست من دنياكم تبرى ذهب، انا ما كنست كما يفعل البعض، ولا ادخرت من غنائمها وافرى، ولا اعددت لبالي ثوبي طمرة، بلى كانت في ايدينا فدك من جميع ما اظلته السماء، فشحت عليها نفوس قوم وسخت عنها نفوس قوم اخرين، ونعم الحكم الله، وما اصنع بفدك وغير فدك، والنفس موانها في غد جدك، تنقطع في ظلمته اثارها وتغيب اخبارها، وحفرة لو زيد في فسحتها واوسعت يد حافرها لامغطها الحجر والمدر. يقول انا وراي قبر حفرة يمغطها الحجر ماذا اصنع، انا اريد لي من الارض اشبار انام بها، هذه الحفرة اللي وراي اللي اريد لها، وباقي الارض اللي تذهب. لكن على ماذا يدل هذا؟ يدل على ان الامر كما قال الشريفون، ولكان الجميل ان يقطعها فدكا، لا الجميل ان يقطعها، كان اكرام خاتم الرسل الهادي البشير النذير لو اكرماها. الامام امير المؤمنين يقول بلى كانت في ايدينا فدك من جميع ما ظلته السماء، فشحت عليها نفوس قوم وسخت عنها نفوس قوم اخرين. إذا الشهوات التي أشارت إليها الآية الكريمة شهوات الدنيا، ما كانت عند علي بن أبي طالب شهوات، وإنما كانت أدوات وآليات موظفة في سبيل الله. نعم، بيت وإن كن نساؤه فيه يعددن الأبطال لخوض الأهوال، أولاد كانوا قرابين لوجه الله، أمواله كانت تعطى لوجه الله، ويعود إلى رغيف جشب ليأكل منه. هذا علي بن، هذا نصيب علي بن أبي طالب من الدنيا، هذا اللي حصله؟ لا والله، حصل الخلود. ما يصنع علي بالذهب، وما يصنع علي بجميع لذائذ الحياة في مقابل ما أخذه الآن. ارجوك، اي مكان الان لعلي بن ابي طالب؟ الان علي بن ابي طالب مو بالقبر، لا وحياتك، علي بن ابي طالب مو بالتراب، لا، بالمشاعر علي بن ابي طالب. لك بالنفوس إمامة. فيهون لو عصفت بك الشورى أو التعيين. علي بن أبي طالب الآن بين الأضايا بالأذهان في كل رأس حر على كل لسان من ألسنة الأحرار. علي بن أبي طالب وهب نفسه لله فوهبه الله الحياة. علي بن أبي طالب أعطى جميع ما عنده من شهوات الحياة وضعها في سبيل الله، ولكن الله عز وجل عوضه بماذا؟ عوضه بهذا الخلود، عوضه بهذه المكانة. وناهيك بها من مكانة، منذ لحظاته الأولى اتجه إلى الله، وفي ختام لحظاته بالحياة. في الوقت انا ما اقول طلع من الحياة، لا، علي طالب ما طلع، ما يزال بالحياة، لكن من بدء ضربته الى اليوم الثاني لينهج ليلة دخل عليه اصحابه يعودونه، يقول الاصبغ ابن نبات غدونا انا وجماعة، سويد ابن غفلة والحارث وجماعة، يقول جينا وقفنا على باب امير المؤمنين. يقول لما وقفنا سمعنا النحيب من داخل الدار، سمعنا البكاء، وصل الينا البكاء فبكينا، عرفنا ان الامام سلام الله عليه بشدة، يعني مشتد عليه الحالة. خرج الينا الامام الحسن قال يقول لكم امير المؤمنين انصرفوا يرحمكم الله. يقول انصرف القوم الا انا دخل ثم طلع، قال لما اقول انصرفوا، قلت له سيدي والله رجلاي لا تطاوعني، نفسي لا تطاوعني حتى ارى امير المؤمنين. يقول دخلت على وجدته قد اصفر وجهه وهو متكئ على صدر ولده الحسن. لما وقع بصري على بكيت، قال يا اصبغ لا تبكي، انها والله الجنة. قلت سيدي انا اعرف انها الجنة، ولكن سيدي انا ابكي لفراقك. لما سمعت نشار امير المؤمنين اختنقنا بعبراتهم، وابنته زينب الى جانبه لا تبارح. يا خامة أهلي بدر تمي يا والد لا تومي، بعد ما نشب دموي على موي، بعد ما نشب دموي على موي، جددت حزني وزاد حمي. في هذه الليلة يقول بعض المؤرخين ان بنات امير المؤمنين خرجنا من الدار ومرحن الى محراب امير المؤمنين، اجن لوين الى مسجد الكوفة، وجدنا ذلك المحراب الذي كان يذخر بالذكر وبالقرآن هادئا، ذاك المكان اللي كانت شفاء امير المؤمنين فيه، تذكر الله غلب على شفاء الصامت. درنا حول محراب امير المؤمنين، الليل ابقى المحراب خالي، الليل ابقى المحراب خالي، يا حامل حمار مولى الموالي، يا اللي شلت راس الدين علي، ما شلت من الليالي، بيت الغدور واشبع يا غالي على المحارب على القائمون بها والليل مرقن. اخواني بالليلة الكريمة وامام هذا المسرح وهذا القربان لله عز وجل نرفع ايدينا الى الله بهمومنا وآلامنا وآمالنا. يا ربي نسألك وندعوك ونتوجه اليك بإيمان المتقين امير المؤمنين. فرج عنا وعن اهلنا يا الله. اللهم من على مرضانا بالعافية. اللهم اقض حوائجنا. اللهم اغفر ذنوبنا. اللهم اختم لنا بالعاقبة الصالحة. اللهم اجعلنا ممن يشرب من حوض امير المؤمنين. الاخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.